أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لحد الآن عرفنا الإنتاج والتوزيع قبل الإنتاج، التوزيع بعد الإنتاج، توزيع المواد الأولية، توزيع ما يصدر من الإنتاج والاستثمار وغير ذلك، والمناقشات والهذا، كل هذا ذكرناه وتقدم. إلا أن الكلام هنا في أن الإنتاج بنفسه بالنسبة إلى المذاهب الاقتصادية، ما رأي المذاهب الاقتصادية بالإنتاج؟ هل الإنتاج هذه عند المذاهب الاقتصادية على حد سواء، أم أنها تختلف؟ رؤية المذهب الاشتراكي مع الاقتصاد الرأسمالي مع الاقتصاد الإسلامي تختلف. نريد أن نبين هناك نقاط اختلاف ونقاط اتفاق. هذه الأفكار، هذه النظريات، هذه المذاهب إنما تتفق على بعض الأمور وتختلف على كثير من الأمور. ما هي مناطق اتفاق المذاهب الاقتصادية، وما هي موارد اختلاف المذاهب الاقتصادية في الإنتاج؟ من المعلوم إن الإنتاج وعمليته لها جانبان. الجانب أحدهما الجانب الموضوعي المتحقق في الوسيلة التي تستخدم والطبيعة التي تمارس والعمل الذي ينفق خلال الإنتاج. أليس الإنتاج متقوم بهذه الأمور الثلاثة؟ طبيعة، وسيلة، طبيعة، عمل. هذه الثلاثة تتحقق حتى يصدر الإنتاج ويتحقق الإنتاج. هذا الجانب الموضوعي، نبحث عن هذه الوسائل، عن هذا العمل، عن هذه الطبيعة، هذه هي موضوع جانب الموضوعي للإنتاج. والآخر الجانب الذاتي، يتمثل في الدافع النفسي والغاية التي تستهدف من تلك العملية، وتقييم العملية تبعا للتصورات المتبنات في عن العدالة. هذه هي جانب العدالة. الجانب الذاتي ترجع إلى النفس، النفسية المقتصد أو الفكر الاقتصادي، كذلك الغاية التي تستهدف من الإنتاج، كذلك تقييم العملية تبعا للتصورات في العدالة. الاشتراكي يرى أن العدالة أن الدولة هي التي تقسم. الرأسمالي يرى أن العدالة في الحرية الكاملة. الإسلام يرى العدالة شيء ذلك. تبعا للتصور في العدالة يختلف الإنتاج. حينئذ أما الجانب الموضوعي من العملية فهو الموضوع الذي يدرسه علم الاقتصاد. هو هذا بحث الاقتصاد، هذا يبحث علم الاقتصاد عن الإنتاج، وسيلة الإنتاج، طبيعة الإنتاج، عمل الإنتاج، ما هو كيفية الجمع بين هذا، ما هو الإنتاج المثمر، إنتاج الغير المثمر. هذا وظيفة علم الاقتصاد. فحينئذ بمفرده أو بالمساهمة مع العلوم الطبيعية لاكتشاف القوانين العامة التي تسيطر على الوسيلة والطبيعة لكي يتاح للإنسان التحكم في تلك القوانين بعد اكتشافها، وتنظيم الجانب الموضوعي لعملية الإنتاج تنظيما أفضل وأكثر نجاحا. ولذلك أمثلة كثيرة، نضرب مثالين في المقام كيف إن علم الاقتصاد يبحث عن هذه حتى يكون الإنتاج أفضل وأكثر نفعا. أما إن علم الاقتصاد يكشف مثلا عن قانون الغلة المتناقصة، هي معروفة هذه. الاقتصاد، علم الاقتصاد يكشف ويدرس عن قانون الغلة المتناقصة. ما هي الغلة المتناقصة في الزراعة؟ القائل إن زيادة وحدات إضافية من العمل ورأس المال بنسبة معينة تقابلها زيادة في الإنتاج بالناتج بنسبة أقل. ويستمر هذا التفاوت بين نسبة زيادة الوحدات ونسبة زيادة النتائج، وبالتالي تستمر زيادة الغلة بالتناقص حتى تتعادل زيادة الغلة مع نسبة زيادة وحدات العمل ورأس المالي. ففي هذه النظرية إذا كانت الغلة التي نتوخاها لابد أن تكون متساوية، الغلة مع العمل والوسيلة التي يستخدمها. إذا كانت بأحد الطرفين تفاوت، هناك إما ضرر أو غير ذلك، فهذه قانون نسبة الغلة. فحينئذ وحدات العمل ورأس المال، وحينئذ لا تكون ثمة مصلحة الزارع في أن يزيد في الإنفاق على الأرض من جديد. إذا تساويا حينئذ لا معنى لأن يبذل الزارع مزيد عمل في هذا، مزيد رأس مال في هذا. هذا العلم الاقتصادي يبحث عن هذا الموضوع. وهذا القانون لا يلقي ضوءا على العملية وباكتشاف المنتج له يستطيع أن يتفادى التبذير بالعمل ورأس المال، ويحدد عناصر الإنتاج تحديدا يكفل له أكثر قدر ممكن من الناتج، لأن لا يقع في الضرر ويبذل العمل، لأن لا يقع في الضرر ويبذل رأس المال والناتج كثير أو الناتج لا أقل من ذلك، فهذا القانون هو الذي يحدد أنه لا يقع في الضرر من ناحية العمل ومن ناحية رأس المال. ثانيا، تلك الحقيقة القائلة بأن تقسيم العمل يؤدي إلى تحسين الإنتاج. قانون عندهم الآن أن تقسيم العمل يؤدي إلى تحسين الإنتاج ووفرته، فإنها حقيقة موضوعية من حق العلم الكشف عنها. علم الاقتصاد يكشف عن هذه الحقيقة أو وضعها في خدمة المنتجين للاستفادة منها في تحسين الإنتاج وتنميته. هذه هي حقيقة. يضعون قانون، علماء الاقتصاد يضعون القانون في هذه الحقيقة، هذا لا بأس به. فعلم الاقتصاد هو الذي يقوم هذا، وظيفته هذا. فإن وظيفة علم الاقتصاد هي اكتشاف تلك القوانين التي يتاح للمنتج عن طريق معرفتها تنظيم الجانب الموضوعي لعملية الإنتاج بالشكل الذي يؤدي إلى نتيجة أضخم وإنتاج أوفر وأجود. هذا هو وظيفة علم الاقتصاد. الكل متفقون على هذا، كل النظريات، كل المذاهب الاقتصادية تتفق على هذا، حتى الإسلام يرى هذا الشيء. الإسلام يرجعنا إلى العرف وبناء العقلاء. إذا كان بناء العقلاء على هذه الكيفية لا بأس فيه، سوى إذا كانت محرمة شيء آخر. وفي هذا المجال ليس للمذهب الاقتصادي في مهما كان نوعه اشتراكيا أو رأسماليا أو إسلاميا أي دور إيجابي، لأن الكشف عن تلك القوانين العامة والعلاقات الموضوعية بين الظواهر الكونية أو الاجتماعية من وظيفة علم الاقتصاد. هذا العلم هو الذي يكشف، ليس للفكر الاقتصادي أن يضع قوانين، علم الاقتصاد هو الذي يكشف. ولا يدخل في صلاحيات المذهب إطلاقا، لا مذهب الرأسمالي ولا المذهب الاشتراكي ولا المذهب الإسلامي. ولهذا كان لمجتمعات مختلفة في مفاهيمها الاقتصادية أن تلتقي على الصعيد العلمي، أي علم الاقتصاد، وتتفق على استخدام معطيات علم الاقتصاد وسائر العلوم والاسترشاد بها في مجالات الإنتاج. ولذا قلنا بأن الاقتصاد وعلم الاقتصاد إيكولوجي هذه لم يكن هذا شيء جديد، إنما حدث علم الاقتصاد لأجل أن التناقضات والتنافرات التي حدثت أراد أن يرفع هذا الانتاج، أسس علم الاقتصاد. ولا علم الاقتصاد كان موجودا عند الناس وعند المجتمعات جميعها، هذا العلم موجود عندهم. ومن هنا أكد الفقه الإسلامي على الأمور العقلائية والعرفية في النشاطات الاقتصادية المتفق عليها عند العقلاء ما لم يردع عنها الشرع الحنيف. فلذلك الإسلام اتفق معهم. وإنما يظهر الدور الإيجابي في الجانب الذاتي من عملية الإنتاج، ففي هذا الجانب ينعكس التناقض، أما الجانب الذاتي ينعكس التناقض. المذهب الاشتراكي لهم رأي في الغاية من الإنتاج، في غير ذلك الهدف من الإنتاج، في العدالة. الرأسمالي له شيء آخر، والإسلام له رأي آخر، فإنه تناقض مذهبي بين المجتمعات التي تختلف في مذاهبها الاقتصادية، فإن لكل مجتمع وجهة نظره الخاص إلى عملية الإنتاج وتقييمه لتلك العملية على أساس تصوراته العامة وطريقته المذهبية في تحديد الدوافع وإعطاء المثل العليا للحياة. هذه هي الاختلاف. فعلم الاقتصاد من الجانب الموضوعي كل المذاهب الاقتصادية متفقة عليها، أما من الجانب الذاتي فلكل مذهب نظرته الخاصة به. أمثال، يجي السؤال، هذه عندهم هذه الأسئلة متعددة، أمثال: ما هو الإعطاء المثل العليا؟ لماذا ننتج؟ وإلى مدى ننتج؟ ما هي الغايات التي يجب أن تستهدف من وراء الإنتاج؟ ما هو نوع السلعة المنتجة؟ وهل هناك قوة مركزية تشرف على الإنتاج وتخطيطه؟ فإن هذه هي الأسئلة التي يجب عليها يجيب عليها المذهب الاقتصادي. الاشتراكي يرى شيئا، الرأسمالي يرى شيئا آخر، والإسلام الذي ذكرنا جملة منها يرى شيئا آخر. هذه نرى ذلك، ثم نأتي إلى بحث آخر يتعلق بذلك إن شاء الله.